قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. ثم ملخص الحديث أن هؤلاء الفدائيون من المسلمين الذين يخرجون من جيش المسلمين يقتلون شهداء ومرة ثانية والثالثة لأنهم قلة، ثم بعد ذلك ينهد لهم أهل الإسلام، يجتمع أهل الإسلام من الأماكن المختلفة، فيجعل الله الدبرة عليهم على الكفار، فيقتلون المسلمين يقتلون من الكفار مقتلة لا يرى مثلها، حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. بعض السجد من الناس لما قرأ الحديث الرئيس هذه شار الأسلحة الكيماوية، شوف حديث ذكر، وهذا من الضلال الذي قلته قبل قليل، وهي تفسير النصوص الشرعية بأشياء من الواقع على حسب الهوى وليس بالرجوع لكلام أهل العلم. فيتعاد بن الأب كانوا 100 فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وبأي أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إن سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفه في ذرارهم. فإذا يكون خروج الدجال إذن بعد معركة كبيرة جدا تحصل بين المسلمين والنصارى، إن الدجال قد خلفه في ذرارهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة استكشاف عن الدجال هذا، إني لا أعرف أسماءهم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول عن 10 هؤلاء الفرسان الطليعة، إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا هو ما سيحدث قبيل خروج الدجال، وهذا يبين أن المسلمين في ذلك الوقت في حركة مدافعة ضد الكفار وحركة جهادية مستمرة، وأن العداوة بيننا وبين النصارى باقية إلى ذات الزمان، وأن النصارى سيصالحون المسلمين ثم ينقضون الصلح ويغدرون بالمسلمين، وأن المسلمين في ذاك الوقت الخلص لن يكتفوا بهزيمة النصارى وإنما سيواصلون المشوار، وهذا درس لأن جهاد هذه الأمة مستمر إلى قيام الساعة، وأن جهاد هذه الأمة متتابع، وأن المخلصين من المسلمين لا يقفون عند حد معين ولا يكتفون بتحقيق هدف معين، وإنما لا بد من إكمال المشوار لاقتلاع الشرك من الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هم ما اكتفوا بالقضاء على شوكة النصارى لما سمعوا بالدجال، نحو الدجال، ولم ينشغلوا بتقسيم الغنائم، وهذا درس في عدم الانشغال بالدنيا. ثم أن من الأشياء الأخرى التي ستحدث قبل الدجال قوله صلى الله عليه وسلم إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقصر خضرا، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا، فلا يبقى ذات غلك إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل يا رسول الله فما يعيش الناس في ذلك الزمان، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. كرم من الله للمسلمين في ذلك الوقت أن يعيشوا على الذكر، على ذكر الله فقط، وهذا يثبت أن للأذكار قوة في البدن، ويدل عليه حديث علي وفاطمة لما اشتكت فاطمة تريد خادم، قال رسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على أمر هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، تحمدان 33، تكبران 33، فبين أن هذا الذكر فيه فائدة في تقوية البدن، حتى المرأة المسلمة التي تريد خادمة وتقول أريد خادمة وخادمة مشكلة الخدم، نقول من الحلول إكثار ذكر الله عز وجل. ولذلك دل الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة على الإكثار من الذكر، وأخبر أن فيه قوة للبدن. أما عن صفات الدجال فإن له صفات عامة، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. يعني حدثتكم كثير عن الدجال حتى خشيت أن ينسي حديثي بعض بعضا تنسونه، أو أنه مع اشتباك الأحداث في أمور الدجال تلتبس عليكم الأمور فلا تفهمون، فاعقلوا الحديث وتبصروا فيه، يعني لا يفوتكم فهمه. إن المسيح الدجال رجل خفيف، هذه أول صفة. أفحد يعني يمشي مشي معيدة في عرج بسبب تباعد ما بين ساقيه، مثل الرجل الذي بين ساقيه مرض فهو يسير بهذه المشي المتعرجة. جعد يعني أن شعره ليس سبق، ليس أملس، وإنما أجعد الشعر. مطموس العين، مطموس العين ليست بناتئة، عينه طبعا إحدى عينيه ليست بناتئة، لا ظاهرة ولا حجراء، وفي رواية جحراء يعني ليست داخلة للداخل، وإنما هي مفطحة مع فطح الوجه، لا بارزة ولا داخلة، وهذا لا ينافي أنها ممسوحة كما سيري. فإن ألبس عليكم، لو ثبت الأمر عليكم في الدجال، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم، يعني سيظهر ويقول أنا ربكم الدجال، ونحن نعلم هل يمكن أن نرى الله في الدنيا؟ لا يمكن. فإذا لو طلع الدجال قال أنا ربكم، لا يلتبس عليكم الأمر أيها الناس، أول شيء إن الله ليس بأعور، وثاني شيء إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا إذا قال في الدنيا أنا ربكم فلن تروه، بما أنكم لن تروا الله حقيقة في الدنيا، فإذا هذا الدجال الذي يزعم أنه رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الدجال أعور هجان يعني أبيض، أزهر أقمر، وفي رواية أقمر يعني أبيض أيضا، كأن رأسه أصله يعني مثل الحية العظيمة رأس الدجال، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، وهذا رجل من خزاعة كان في الجاهلية مات كافر، فشبه له النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الدجال بعبد العزة بن قطن. فإما هلك الهلة يعني لو هلك الناس الذين يرونه، فإن ربكم ليس بأعور. ثم قال: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليل عند الكعبة في المنام، أراني يعني أنه رآه في المنام. وكذلك قال: أما مسيح الضلالة، عكس مسيح الهداية الذي هو المسيح ابن مريم، فإنه مسيح الضلالة أعور العين، أجل الجبهة يعني واسع الجبهة، شعره منحسر، جبهة عريضة، عريض اللحم مكان الرقبة عريض، فيه دفء يعني فيه انحناء. تصور الآن كم وصف جاء، وصف دقيق جدا للدجال. وقال: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر يعني شعره كثيف، ليس قليل وإنما كثيف وأجعد. وكذلك أخبر عن هذه العلامة المهمة جدا في الدجال، وهي العور، إحدى عينيه ممسوحة تماما، والعين الأخرى فيها علة، والعين الأخرى فيها علة يشبهها كأنها نخاعة في حائط المجفف، لو وقيت نخاعة على حائط أبيض كيف يكون شكلها؟ كذلك عين الدجال، وإحدى عينين طبعا ممسوحة والأخرى ظاهرة وناسئة، والعين الأخرى ظاهرة وناسئة، وكأنها عنبة طافية. كيف تكون العنبة بارزة بين العنب الحبات العنب الأخرى؟ أو كيف تكون العنبة إذا راح ماؤها؟ وكذلك فإن عينيه كلتاهما معيبة، واحدة ممسوحة تماما والأخرى معيبة بذهاب ضوئها بنسوئها، ولها لون أخضر كما قال كالزجاجة الخضراء. وكذلك فإن على هذه العين لحمة تنبت، قال عليه الصلاة والسلام: عليها ظفرة، والظفرة لحمة تنبت من جهة المآقي، من طرف العين الذي من جهة الأنف، يعني من طرف العين قريب من الأنف، عليه لحمة تنبت حتى تغطي جزءا من عينه، حتى تغطي جزءا من عينه. هذه وهذا الوصف الدقيق يريد عليه الصلاة والسلام أن لا تضل الأمة، وأن تعرف الأمة صفة المسيح الدجال. بالإضافة إلى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن بين عينيه مكتوب كافر، إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ هذا. وفي رواية أخرى يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو كان أمي، فإن كل المؤمنين يستطيعون أن يقرأوا هذه الحروف التي بين عيني الدجال، كافر كافر، والألف طبعا كانوا في الماضي لا يكتبونها في الخط لكن تنطق مثل داود، كان ما يكتب على الدجال ألف وإنما تنطق، يعرف القارئ أنها داود هي ألف ولكن كانت لا تكتب في الخط، مكتوب بين عينيه كافر كافر. كل المؤمنين يقرؤونها إذا رأوها، والكفار يحجبهم الله عنها بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وأما المكان الذي يخرج منه الدجال فإن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال يخرج من أرض بالشرق أو بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجاني المفرقة أو المفرقة، فهو جزما سيخرج جهة المشرق. ثم ورد تحديد آخر إنه خارج خلة بين الشام والعراق، موضع بين الشام والعراق، فعاش يمينا وعاش شمالا يا عباد الله فاثبتوا. ثم ورد أيضا تحديد آخر إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال أيضا يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. فإذا قال بعض المؤرخين مثل ياقوت حامي وغيره أن هذه المدينة مدينة أصبهان فيها جزء، أصلا بخت نصر لما سبى اليهود قتلهم ونفى جزء منهم وضعوا في أصبهان وبنوا مكان لهم تعرف بحارة اليهود أو حلة اليهود، مكان اليهود موجود فيها، اليهود موجودين فيها. هذا الجزء من المدينة في مدينة أصبهان في قطاع خراسان في جهة المشرق سيخرج منه المسيح الدجال. وهذا فيه تأكيد على ما ذكره عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستكون من جهة المشرق. جهة المشرق هي جهة العراق والعراق وإيران الآن وما وراءهما، هذه جهة المشرق. أخبر أن الفتن كلها أن الفتن ستكون من هذه الجهة، الفتن العظيمة ستكون من هذه الجهة. لذلك انت لو نظرت إلى فتنة الرافضة وفتنة الخوارج وما حصل من قدوم التتار من جهة المشرق وما حصل من الحروب حتى في العصر الحاضر في هذه الجهة لوجدت أن هذه الجهة بؤرة فتن فعلا، وأن الناس سكان هذه الجهة يتميزون بحب العنف والدم والثورة والحروب، فلا تزال المشاكل موجودة فيها. لو تتبعت التاريخ الإسلامي لوجدت أن منطقة خراسان مليئة بالفتن والحروب والمشاكل، وحتى الآن ونحن نرى بعيننا ونسمع مصداق قوله عليه الصلاة والسلام الفتن من جهة المشرق، من جهة المشرق وسيخرج المسيح الدجال من ذاك المكان. وأما كيف يخرج فإن المسيح الدجال كما هو معروف من الحديث، حديث تميم الداري الذي ورد في صحيح الإمام مسلم أنه محبوس إلى الآن في جزيرة من جزائر البحر، وأنه كان حيا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل عظيم الخلق، رآه تميم الداري ومن معه من الناس 30 رجل رأوه وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سفينتهم قد لعب بها الموج وتعرضت لحادث وألجأه الموج إلى جزيرة، ولما نزل الجزيرة رأوا الجثاثة وهي الدابة كثيرة الشعر فخاطبتهم وقادتهم إلى رجل العظيم الموثق بالسلاسل داخل كهف، ودخلوا فرأوه رجلا عظيما موثقا بالسلاسل، وصار محاورة بينهم وبينه وأخبرهم أنه الدجال وأنه سيخرج، يخرج الدجال من غضبة يغضبها فتتحطم السلاسل ويخرج يعيد فسادا في الأرض ويخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق. وهنا أقول قضية مهمة جدا وهي بعض ضعاف الإيمان سيقولون إن الأقمار الصناعية ما تركت مكان في الأرض إلا ومسحته بهذه الأجهزة المعقدة والدقيقة جدا، وأنه لا يمكن أن يوجد دجال ولا كلام فارغ، وأنه هذا كله خرافات، وأنه لو كان فيه كان ظهر بالأقمار الصناعية ونحو ذلك. أقول أيها الإخوة إن هؤلاء المساكين ضعاف الإيمان فعلا المفتونين بالتقدم العلمي بحيث أنهم جعلوه صنما. هل فعلا الكفار، هل فعلا الآن الحضارة هذه الغربية قد كشفت كل شيء، كل شبر في الأرض كشفته؟ ألا يزال هناك أماكن في اليابسة ما وطئتها قدم حتى الآن؟ أليس هناك مغارات وكهوف لا يدرى ما فيها حتى الآن؟ أليس هناك أشياء في قاع المخلوقات لا يدرى عنها حتى الآن؟ فلماذا إلى التقديس وتعظيم التقدم العلمي أو التكنولوجي لدرجة أن ننسي أحاديث الدجال كما يفعل بعض الناس؟ فعلا قالوا لا موثق ولا موجود ولا كان غارغ لو كان طلع في الأجهزة وعلى الشاشات وفي الرادارات. وين هؤلاء الناس؟ مفتونين فعلا، يكذبون النصوص الشرعية لأجل ما انتهى بحث الأرض، ما انتهى العلماء لا زالوا يبحثون يكتشفون أشياء على ظهر الأرض، لا زالوا إلى الآن، ما القضية ما انتهت. ولا ثم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعمي عليهم بأقمار صناعية وغيرها، قادر على أن يعمي عليهم وجود الدجال في جزيرة من جزر البحر، يعني اكتشفوا كل الجزر ما في جزيرة إلا مسحوها. فيقول للناس أنا ربكم، يدعي الربوبية. وهنا فإن المؤمنين يعلمون أن ربهم ليس بأعوى، وأن هذا الدجال لو كان ربا لعالج نفسه ولأذهب العور عن نفسه، وليس أنه يقع في هذه تقع في هذه العيوب وهو لا يقدر على إزالتها. ثم إن الله جعل لهذا الدجال إمكانات كثيرة وبسببها تحصل الفتنة، ومنها أنه كما سئل صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض فقال كالغيث استدبرته الريح، هل رأيت غيما وريحا تدفعها من الخلف؟ كيف تكون سرعتها؟ كذلك تكون سرعة الدجال، ولذلك سيتزون في أقطار الأرض كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وقال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ومن فتنة الدجال قوله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وقال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، وقال أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، وكذا قال الصحابة معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. في ظاهر الحديث مسلم لو رأى هذا مثل ماذا يفعل؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي يراه نارا وليغمر ثم ليطأطئ رأسه في النار هذه فيشرب منه فإنه ماء بارد. لكن من الذي سيفعل؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وقال صلى الله عليه وسلم فأما الذي يراه الناس ماء فنار تخلق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن دخل نهره وجب وزره وحط أجره، وعن أجره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره، ثم إنما هي قيام الساعة. وكذلك ورد أن معه جبل من خبز وطعام، وأن الدنيا فيها مجاعة، وأن الناس سيتبعونه من الفتنة من المجاعة لكي يحصلوا هذا الطعام الذي عندهم، وأن هذه الفتنة لن تضر المؤمنين بإذن الله. وكذلك أخبر أن الجمادات ستستجيب له والحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به أنه هو الله ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا، والأرض فتنبت وتخرج الكلى، فتروح عليهم سارحتهم ماشيتهم على هؤلاء الناس الذين آمنوا بالدجال أطول ما كانت جرا قامة وارتفاعا وأسبغه ضروعا ممتلئ بالحليب وأمده خواصر من السمن، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله يعني يكفرون به، فينصرف عنهم فيصبحون موحلين. صح ما عندهم شيء، كل فتنة ليرى من الذي يصبر ومن الذي يصدق الله ومن الذي يؤمن ومن الذي يكفر ويضل ويفتن. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها سيعافي بالنحل وراء الدجال. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، هذا الدجال يستعين بالشياطين، أن يقول للأعرابي أرأيت إن يأخذ واحد من أعراب الناس إن بعثت لك أباك وأمه، أحييت لك أباك وأمه، أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه لهذا الأعرابي فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. إيش يمكن أكثر من هذه الفتنة؟ المشكلة في الأعراب في عوام الناس من سيتابعوه اللي ما عندهم بصيرة وعلم سيتابعوه. واحد يحيي له أبوه وأمه يخرجهم من ثم يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك. العاطفة ستأخذه ويتبع الدجال. وإن من فتنته أيضا أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول الدجال للناس انظروا إلى عبد هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أنه له رب الغيب. هذا الأمانة مسلم مؤمن كما سيمر معنا، فيبعثه الله وليس الدجال، لكن يرى الدجال نور الناس أنه بعثه، وفعلا يلتئم الشقان فيقول الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله، لأن هذا مسلم وأنت عدو الله أنت الدجال. وهنا نأخذ درسا أيها الإخوة، أن الدجال إذا كان يتعاون مع الشياطين في ذلك الوقت في إغلال الناس أفلا يكون حريا بالدعاة إلى الله عز وجل أن يتعاون مع بعضهم لهداية الناس؟ إذا كان الدجال والشياطين يسخرون قدراتهم وإمكاناتهم مجتمعة لكي يضلوا الناس أفلا يكون حريا بنا معشر الدعاة إلى الله أن نتعاون معا ونتكاتف معا وتتعاضى جهودنا معا لتصب في مطب واحد وهو هداية الناس إرشادهم يعني إلى الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم؟ يجب أن نستعد نعلم إذا كان هؤلاء الفجاجلة يفعلون هذا فلماذا نحن لا نسرع للاتحاد والانسجام والتوافق حتى يحدث ذلك؟ أما أتباع الدجال فإنهم أصناف. من الذي يتبع الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وقال ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة وادي القرب المدينة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني الرجل العاقل المسلم يذهب إلى نساء أهل بيته يربطهم مخافة أن النساء يخرجون للدجال فيؤمنون به ويقعون في فتنته. وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم خيالسة نوع من اللباس على الكتف يذلل البدن كله. إذن الدجال يتبعه يهود ويتبعه رجال ونساء لكن النساء أكثر، ويتبعه كذلك العجم، من العجم أقوام كثيرون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الشرك، والمطرقة أو المطرقة هي صفة لهذه الشرور، يعني أن وجوه الناس الذين يتبعون الدجال عريضة عريضة وأنها مكتنزة لحما، شبهها بهذه التروس. وهؤلاء منهم عجم منهم ترك ولكن منهم أيضا من العرب من يسلم ويتبع الدجال. وهنا أيها الإخوة نلاحظ أمرا وهو تواصل اليهود مع الدجال الذي جاء أن أصل أنه يهودي أيضا، وهذا يبين أن دور اليهود لا ينتهي إلى قيام الساعة، وأنهم يريدون أن يهيمنوا على العالم ويسيطرون عليه. ولذلك اليهود بعقيدتهم أن الدجال اسمه المسيح بن داود، مثل ما نحن نؤمن بالدجال المكافر، اليهود يؤمنون أن الدجال اسمه المسيح بن داود وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه يرد إليهم الملك ولذلك فينبغي أن نحذر من اليهود في كل عصر وفي كل وقت، وأن نعلم أن اليهود هم أعداؤنا دائما وأبدا، وأن اليهود مثلما وضعوا السم للرسول صلى الله عليه وسلم فمات مسموما في ذراع الشاة التي قدمها اليهود له، مات بأثر السم، فإن مؤامراتهم على الإسلام لا تنتهي، وإنه سيكون من أواخر مؤامراتهم أنه يخرج منهم فقط 70,000 يتبعون الدجال ويقاتلون مع الدجال، وهذا شأنهم لأنهم أعداء الله عز وجل الذين أعرضوا عن دين الله فأضلهم الله سبحانه وتعالى. وأما من يتبع الناس الدجال أيضا فهم الأعراب، وهم عوام الناس وجهلة الناس، ويدل عليه حديث الأعرابي الذي ذكرنا في إحياء الدجال لأبيه وأمه بقدرة الله عز وجل. وهنا نقف وقفات فنقول: أولا، إن النساء لا بد أن يكون لهن نصيب عظيم من الاهتمام بالتربية والتعليم، وأنه نتيجة فشو الجهل من النساء وغلبة العاطفة عليهن فإنه يحدث منهن انحرافات وانحرافات كثيرة. ولذلك على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تحرص على تعليم نفسها وتربية نفسها على الإسلام. ونحن علينا أن نحرص على نسائنا، أخوات وأمهات وعمات وخالات وجدات إلى آخره من القريبات، فنربيهن، لأنه بسبب عدم تربية النساء تحصل شرور كثيرة. ومنها على سبيل المثال هذه الشرور التي ستحدث من اتباع كثير من النساء للدجال. بسبب إيه؟ أنها تعيش في جهل وفي غفلة، ولذلك تفتن به. فأول ما تتابعه، ولكن لا شك أنه سيصمد من النساء خيرات كثيرة. وكذلك فإننا نعلم أيضا درسا عظيما من هذه القصة، وهي أن عوام الناس الذين يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الغفلة يسهل خداعهم بشكل كبير. ولذلك لاحظ الآن أي فتنة تثور، أي واحد يقول يا أيها الناس هلموا إليه، ويعلم أشياء يبلغها الناس، كثير من العوام يتابعونه، لأن العوام مشكلتهم أنهم لم يتربوا على الإسلام. العوام عوام الناس، سقط الناس، هؤلاء الذين يمشون في الأسواق والشوارع، هؤلاء الناس عوام الناس ما عندهم تربية إسلامية، ولذلك أي فتنة يكون من أكبر أسبابها قيام العوام. ولذلك ينبغي أن يكون الدعاة الله عز وجل تركيزا وتوجيه كثيفين نحو العوام، لأن العوام إذا لم يضبطوا يحصل بسببهم فتن كثيرة. لاحظ الآن لما حصلت هذه المشكلة الأخيرة، العوام ما هو موقفهم؟ خوف، ذعر، نشر أخبار، وبلبلة، وهروب، هروب وتخرفات عشوائية من تحويل العملة والولد. فإذا هذه مشكلة العوام في كل بلد وفي كل زمن. ولذلك يحصل بسبب ثورانهم فتن وقتل، يحدث بسبب ثورانهم أمور كثيرة جدا من التهاوي. ولذلك لا بد أن يقوم العلماء ليلتفت العوام حولهم، ولا بد أن يقوم طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد والناس الأخيار وأهل الدين والدعاة والمربون والقدوات، لا بد أن يظهروا بين الناس. كيف نضبط العوام؟ العوام كيف يضبطون؟ لا بد أن يكون هناك قدوات يلتفت حولها العوام، ثم لا بد أن يكون هناك تركيز إعلامي إسلامي لتوجيه العوام وضبط العوام، لأن العوام أكثرهم مغفلين فعلا. ولذلك لا بد من وضع خطط إسلامية لاحتواء العوام وتوجيه العوام وتوضيح القدوات للعوام وتربية العوام على الإسلام. وكلما تربى الشعب أكثر كلما حصل الهدوء والطمأنينة في البلد أكثر. ومن الأمور أن الدجال لن يسمح له بدخول مكة والمدينة،